الرحيم. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى الفصل الثاني المخصص المنفصل والمتصل. تارة يكون العام عاما ويبقى على عمومه من دون أن يرد عليه تخصيص، كل متناقضين لا يجتمع، كل ممكن بحاجة إلى علة، كل اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. هذه العمومات لم يرد عليها التخصيص، باقي على عمومها. وهناك بعض العمومات يرد عليها التخصيص، هناك مخصص يأتي لها ليخرج بعض الأفراد عن دائرة الحكم وإن كانت باقية تحت دائرة الموضوع. أكرم كل العلماء إلا زيدا، أكرم كل الفقراء إلا الفاسق منهم. هنا العموم الذي ورد في مطلع الكلام يدل على أن كل عالم، كل من لديه فضيلة العلم يجب إكرامه. زيد عالم لكن الشارع أخرجه عن دائرة الحكم وهو وجوب الإكرام مع كونه عام. الفقراء كل من لم يملك قوت سنته، كل هؤلاء هم فقراء سواء كانوا عدول أو كانوا فساق، لكن المولى ابتداء أوجب إكرام العاد الفقير اللي عددهم مثلا في بلدتنا 1000 فقير، ثم بعد ذلك أخرج عن دائرة الفقراء الذين يجب إكرامهم الفقراء الفساق. هناك عمومات إذن لا يرد عليها التخصيص، باقي على عمومها، وهناك عمومات يرد عليها التخصيص. هذا التخصيص الذي قال عنه المصنف فيما تقدم أنه إخراج حكمي مع الشمول الموضوعي، لكن المولى تبعا للملاك يخرج عن دائرة هذا الحكم بعض أفراد ذلك الموضوع. إذن كلامنا في التخصيص. هذا التخصيص تارة يحصل بسبب وجود مخصص لفظي، المولى يأتي بكلام آخر يخرج بواسطته بعض الأفراد عن حيز الحكم، وتارة يكون المخصص لبي وحالي. المخصص اللفظي تارة يكون متصلا بالكلام وأخرى يكون منفصلا عن الكلام. لا بد أن نعرف ما هي الاشتراكات بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وما هي جهة الافتراق بينهما. فإذا لا بد أولا أن نفسر المخصص المتصل ماذا نعني به، والمخصص المنفصل ماذا نعني به، وأين يلتقيان وأين يفترقان. يقول المصنف قدس سره: المقصود من المخصص المتصل هو ذلك الكلام الذي يذكره المولى لأجل إخراج أفراد عن دائرة الحكم، بعض أفراد الموضوع عن دائرة الحكم، وهذا الكلام الذي أورده المولى هو متصل بالكلام الأول الذي ورد فيه العام، متصل بنفس الجملة أو متصل بنفس السياق. المولى عندما كان يتكلم عن حكم إكرام الفقراء لم ينتقل عنه إلى موضوع آخر، بعد ما زال يتحدث في نفس الدائرة. ما دام يتحدث في نفس الدائرة إذا جاء بجملة أخرج ببركتها بواسطتها بعض أفراد الموضوع وقال أن الحكم لا يشملها، هذا مخصص متصل. إذن المخصص المتصل المتكلم ما زال في مقام بيان هذا الحكم وموضوعه، لم ينتقل عنه، لم يكمل كلامه. نفس الجملة هي ناقصة أو نفس الجملة تامة لكن أردفها بجملة أخرى فيها قيد، لم يتم كلامه، أو أتمه ولكن ما زال في مقام بيان محددات الموضوع أو محددات الحكم. العرف يقول بعد ما زال يتحدث عن هذا الموضوع، ذكر الجملة الأولى، أنتظر لعله هناك جملة ثانية يريد أن يخرج بها بعض الأفراد. فإذا جاءت الجملة الثانية كان هذا المقطع من الجملة الأولى أو كانت هذه الجملة الثانية مخصص متصل. هذا مثاله أكرم الفقراء إلا الفساق منه، أو قال أكرم الفقراء وسكت، قال بعد ذلك بشرط أن يكونوا عادلين، أضاف هذه الجملة الثانية. هذا القيد قيد متصل، هذا المخصص مخصص متصل اللي هو الاستثناء في المقام أو هو القيد الذي ذكره في الجملة الثانية. وتارة يكون المخصص طبعا وفي حكمي، خلي أقول هذا قبل أن أنتقل، ذكره المصنف رحمه الله، وفي حكم القرائن المتصلة القرائن الحالية، القرائن الحالية القرائن الحالية هي قرائن متصلة، هي من القرائن المتصلة. المصنف قال في حكمها بل هي منها قرينة متصلة. معنى القرينة الحالية أن هناك فهم مرتكز متبادل بين المتكلم وبين السامع، والمتكلم الذي يتحدث في ضمن إطار مشترك بينه وبين السامع، يعني عرف مشترك، عرف عام أو عرف خاص أو عرف عقلي أو عرف عقلائي، يعرف أنه عندما يتحدث فإن المخاطب يفهم وجود قيد للكلام. قال المتكلم، قال المولى لعبده يجب عليك أن تطعم أبنائي لحما، حينئذ أبناء المولى خمسة، واحد منهم رضيع، إجا العبد أطعم الأربعة لحما لم يطعم الخامس لحما، هل يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد ويقول له لماذا لم تطعم ولدي الخامس لحما؟ ليس له ذلك، لأن هناك قيد وهو أن يكون هذا الولد قادرا على تناول اللحم. سيقول المولى لكنني لم أقيد، سيقول العبد هذا القيد قيد يفهم من العقل، كل عقل يفهم هذا القيد، كل عاقل يفهم هذا القيد. هذه قرينة غير لفظية لكنها حالية. أنت إذا تروح إلى بيت صديقك يجيب أمامك إناء فيه فاكهة، يضعه أمامك، هل قال لك هذا مباح؟
لا،
لكنك تفهم من خلال وضع الإناء أمامك أنه يبيح لك التناول من هذا الإناء. عندما يهدي لك صاحبك هدية، أنت تأخذ الهدية منه، على أي أساس؟ لأنك تفهم من خلال القرينة الحالية أنه في مقام تمليكك هذه الهدية. هاي قرينة حالية، هاي القرينة الحالية ناشئة من فعل لا من مقال. فهناك قرائن حالية، في مقامنا. هذا المولى هل قد يحب، هل قد يكره الفاسق؟ دائما في مجلسه، في مجلسه يتحدث عن الفساق بسوء، دائما يصرح في مجالسه المتعددة أنه لا يحب الفساق، لا حب ولا كرامة للفساق. بعدين اجى هذا المولى في بعض أحاديثه خاطب عبده، قال له أكرم الفقراء. العبد بسبب القرينة الحالية، لأنه مطلع أن المولى لا يحب الفساق، سوف يفهم أن الفساق خارجون عن دائرة وجوب الإكرام، يعرف أن مقصود المولى أكرم الفقراء العدول إلا الفساق، يعرف هذا القيد. هذا قيد حالي لم يرد في كلام المتكلم، هذا قيد متصل. وبالتالي فإن الخصائص الموجودة للقيد المتصل للمخصص المتصل تثبت له. إذن عندنا القيد الأول هو القيد المخصص، نسميه المخصص المتصل. الثاني هو المخصص المنفصل. المخصص المنفصل يعني بعد أن تم كلام المتكلم، تم كملت الجملة وانتقل المتكلم إلى بيان مطلب جديد، بعد ذلك، بعد ذلك في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى بعد ساعة أو في يوم آخر أو بعد سنة أخرى أو بعد 100 سنة، لو واحد عمره 250 سنة، واحد عمره 250 سنة قال جملة بين حكما في السنة الأولى ثم بين المخصص في السنة 250، فإن هذا مخصص منفصل. إحنا عمر المعصوم مالتنا، زمن المعصوم مالتنا 250 سنة، لا نفرق بين المعصوم الأول منهم والمعصوم 14 منهم، كلهم ينطقون عن لسان واحد وعن ضمير واحد. فإذا هذا قيد منفصل. القيد المنفصل هو المخصص أو هو القيد الذي يخرج بعض الأفراد عن دائرة الموضوع بعد أن يتم الكلام الأول الذي ورد فيه حكم العام، هذا مخصص منفصل. كما لو قال في الدليل الأول أكرم الفقراء، بعدين في دليل آخر في نفس الجلسة أو في جلسة ثانية في زمن، في نفس الزمن أو في زمن آخر أو في زمن آخر قال لا يجب إكرام فساق الفقراء. طبعا هذا نسميه مخصص منفصل، هذا المخصص نسميه منفصل لأنه يخرج بعض أفراد الموضوع عن دائرة الحكم الثابت للعام. لاحظوا يا إخوان، هنا ما يفرق عندنا أن يكون الخاص واردا بعد العام أو واردا قبله، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام لو ورد الخاص قال لا يجب إكرام فساق الفقراء، وورد في زمان الإمام الرضا العام وهو يجب إكرام الفقراء، نقول أن الخاص وإن تقدم زمانا على العام فإنه مخصص، فإنه مخصص له. لا ما يصير نسخ، خاص وعام هو هذا الفرق عندنا. ما دام هذا دائرته أضيق فإنه يخصص ويخرج بعض أفراد الموضوع، لأنه هذا يفيدنا أن هناك حكم عام مجهول، وهناك حكم مجهول في اللوح المحفوظ، إجا أحد الأدلة بيّن العموم فيه، إجا الدليل الثاني بيّن أن دائرة العام خاصة، تلاحظون كيف؟ فأمر طبيعي في مقام البيان.
هذا فيما لو كان المخصص متأخر.
نعم. حتى المتقدم ما دام هو في دائرة البيان لا يريد أن
يكون نفي للحكم الأول.
لا
الآن.
لا
الوقت نعمم.
أي النسخ أن أن الأدلة المنسوخة أدلة قليلة طبعا، وهناك بحث طبعا، هناك هذا من موارد البحث، هل أنه في هذا المورد يوجد نسخ أو يوجد تخصيص، إن شاء الله يجينا هذا، لكنه بقول إما نقول إجماع أو مشهور أن هذا من التخصيص لا من النسخ. التخصيص لا يهمنا أن يكون الخاص متأخرا عن العام أو متقدما عليه. الملاك الذي نثبته لتقديم الخاص على العام وتخصيص العام به لا يفرق في ذلك الملاك بين، يعني هذا اللي راح أذكره بعد شوية، هذا الملاك لا يفرق فيه بين كون الخاص متقدما أو متأخرا عن العام. ما هي موارد الاشتراك والافتراق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ مورد الاشتراك أن كلا هذين المخصصين، هذين القسمين، يحددان ويبينان لنا المراد للمتكلم، المراد الواقعي للمتكلم. المخصص المتصل يبين لنا أن الوجوب الواقعي في اللوح المحفوظ انصب على إكرام الفقراء العجول، وأما الفقراء الفساق فلا يجب إكرامه. كذلك هذا المخصص المنفصل يبين لنا أن المراد الواقعي للمولى هو وجوب إكرام الفقراء العدول دون الفساق منه. اثنيناتهم، هم المتصل هم المنفصل، يبين لنا المراد الواقعي الحقيقي الموجود في اللوح المحفوظ، يقومان بهذه العملية. إذن كلاهما يحدد، هاي دائرة الاشتراك، كلاهما يحدد المراد، يحدد المراد الواقعي للمولى. وأما دائرة الافتراق، المخصص المتصل، هذه مهمة جدا، المخصص المتصل يلغي ظهور العام في العموم. عندما يأتينا عام وهو أكرم الفقراء، إيش قد عدد الفقراء في بلدتنا؟ 1000 فقير. أكرم الفقراء لكي يكون عاما وشاملا، ولكي نسميه بأنه عام وشامل لابد أن ينطبق، لابد أن يشمل ويصدق على كل هؤلاء الفقراء 1000 الذين يصلح هذا اللفظ لشمولهم والانطباق عليهم. لابد أن يشمل 1000 حتى نقول أنه عام. المخصص المتصل بعد أن اتصل بهذا العام وأخرج 500 من هؤلاء الفقراء، فإنه ألغى ظهور العام في العموم. ابتداء لم يثبت للعام ظهور في العموم. يعني عندما نسمع هذه الجملة نقول ابتداء أن المتكلم هنا، أن المتكلم استعمل هذه الجملة أكرم الفقراء في إكرام 500 فقير اللي هم العدول، استعملها في إكرام، في وجوب إكرام 500 فقير، وكان مراده الجدي هو وجوب إكرام 500 فقير. من البداية أفهم ذلك. فإذا المخصص المتصل يلغي ظهور العام في العموم من البداية، لا يثبت ولا يستقر ظهور للعام في العموم. أصلا ماكو عموم هنا، لا عموم، لا يثبت عموم في المقام. هذا في المخصص المتصل. إذن في المخصص المتصل يلغى ظهور العام في العموم. وأما المخصص المنفصل، المخصص المنفصل لا يلغي ظهور العام في العموم. عندما جاءت الفقرة الأولى، الدليل الأول الذي قال أكرم الفقراء، عندما جاءنا الدليل الأول الذي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نفتهم العموم من هذه الجملة، شمول من هذه الجملة. يجب السعي على كل مكلف عام إلى صلاة الجمعة. عندما صدر هذا الكلام وتم من المتكلم استقر ظهوره في العموم. يعني أن المتكلم يقصد وجوب إكرام 1000 عالم، قصد استعمال هذه الجملة في معناها الذي وضع له، وجوب إكرام الألف وهو جاد في ذلك، فهو في مراده الجدي أوجب علي إكرام الألف فقير. فلما جاءت الجملة المخصصة لاحقا قال لا يجب إكرام فساق الفقراء، هذا لم يخدش أصل الظهور الذي ثبت من الجملة السابقة أبدا، لم يخدش به، ذاك استمر على ظهوره. هذه الجملة الأولى لها ظهور تصوري. شنو الظهور التصوري؟ راح يجي أكو وجوب انصب على الإكرام والإكرام تعلق بالفقراء، هذا الظهور اللي أنت تفهمه عندما تسمع هذه الجملة حتى من الآلة. وهناك ظهور استعمالي تصديقي أول، أن المتكلم قصد أن يستعمل هذه الجملة في هذا المعنى، في وجوب إكرام الفقراء الألف يعني. وهناك ظهور تصديقي ثاني فيها جدي، يعني أن المولى أن هذه الجملة كاشفة عن أن المراد الواقعي للمولى هو وجوب إكرام الألف من الفقراء، هذه الجملة تبقى محافظة على ظهورها. الجملة الثانية المنفصلة جاءت أخرجت 500 فقير من دائرة من يجب إكرامهم، لم تخدش ولم تكسر الظهور الأول، لم تتلاعب لا بالظهور التصوري ولا بالظهور الاستعمالي ولا بالظهور الجدي التصديق الثاني، لم تخدش بأي واحد من هذه الظهورات الثلاثة. وبالتالي هذه الجملة الجديدة أيضا لها ظهور تصوري، وأن 500 ألف فساق لا يجب إكرامهم، هذا المعنى إجا إلى ذهنا. هذه الجملة الثانية تدل ببعض القرائن الحالية على أن المولى استعمل هذه الجملة في هذا المعنى، عدم وجوب إكرام 500 فاسق، كما أن هذه الجملة تدل على ببعض القرائن الحالية على أن المولى واقعا وفي مراده الجدي لا يريد إكرام 500 فاسق من الفقراء. هذه أيضا ظهور صارتها ثلاث ظهورات. وين راح يتعارضن؟ ما راح يتعارضن بالخمسمائة فقير عادل، 500 فقير عادل لا يوجد تعارض بينهما، هذا يقول يجب إكرامه، هذا لا يتحدث عن العادل، إذن لا يوجد مشكلة وتنافي بينهما، وإنما في 500 فقير فاسق راح يتعارضن، راح يتنافن عفوا هكذا وعبدا راح يتنافن. فالأول يقول يجب إكرامهم، الأول كاشف عن أن 500 فقير الفاسق داخلين في المراد الجدي للمولى، بينما الثاني يقول يعني داخلين في المراد الجدي من وجوب الإكرام، بينما الثاني يقول داخلين في المراد الجدي لعدم وجوب الإكرام. حينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بعد هذا التنافي بينهما، بين هذين الدليلين، بين العام والخاص في مورد الخاص؟ ماذا نفعل؟ راح يحصل تعارض بدوي، هذا التعارض والتنازع يجعلهما يجر كل منهما يجر هذا المورد، مورد الاشتراك نحوه، لكنه يتقدم الخاص. لماذا يتقدم الخاص؟ هناك مبنيان، المبنى الأول مبنى صاحب الكفاية ومن سار مسيره ومن آمن بمقولته من أنه يتقدم لأنه أقوى، الخاص أقوى، أقوى دلالة، الخاص أقوى دلالة من العام، ملاك تقديم الخاص على العام لأن الخاص أقوى دلالة على العام. العام يشمل 500 عادل و 500 فاسق، يشمل الفاسق والعادل، بينما الخاص نص في الفاسق، نص هو في الفاسق أقوى. إذا مقبلنا جريان الخاص في 500 فاسق يعني لا معنى لمجيء دليل الخاص، لغوا لا معنى له، بينما إذا لم نقبل مجيء جريان العام في 500 فاسق يبقى هناك مجال لتطبيق العام وهو 500 فقير عادل. إذن الخاص أقوى من العام فيتقدم عليه كما ذهب إليه صاحب الكفاية، بينما ذهب المحقق النائيني إلى النتيجة نفس النتيجة، قال الخاص يتقدم، لكن لا من باب أنه أقوى، ومن باب ومنما من باب أنه قرينة، الخاص قرينة على تفسير العام من باب القرينية لا من باب الأقوالية. إذا إجاني خاص وعام فإنه قرينة على تفسيره. إذا إجاني خاص، إذا إجاني عام قال أكرم الفقراء شامل هم للعادل والفاسق. إذا إجاني خاص خرج الفاسق، نقول هذا الخاص يفسر لنا المراد من العام، وأن العام المقصود بالفقراء الذين يجب إكرامهم فيه هم خصوص العدول منهم، هذا مفسر له. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ولذلك الشيخ النائيني يقول سواء كان الخاص أقوى أو أضعف من العام فإنه يتقدم عليه لأنه قرين ومفسر. وبالتالي إذا إجاني خاص أضعف من العام مثل المفهوم، بينما كان العام منطوق والدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية، العام كان منطوق والخاص كان مفهوم، فالخاص أضعف، هاي من ضمن احتجاجاته هو رحمه الله. حينئذ من بناء على نظرية صاحب الكفاية الذي يتقدم، المفروض أن الذي يتقدم هو العام لأنه أقوى، الخاص ملاك التقدم انخدش فيه، بينما أنا صاحب القرينية أقول أن الخاص هو الذي يتقدم وإن كان أضعف قرينة. بس هذا الكلام للشيخ النائني واجهته مشاكل. على كل حال النتيجة أنه بناء على المنفصل الظهور ظهور العام يبقى. إذن من هو الذي يزول حجية العام في العموم؟ حجية العام في وجوب إكرام مورد الفاسق اللي هو 500 فاسق، مورد الخاص اللي هو 500 فاسق، هذا اللي يزول. يعني نقول أن هذا العام الذي هو ظاهر وكاشف عن أن مراد المولى إكرام الألف ليس حجة، ليس حجة، غير مقبول، نقبل هذا الظهور مالته في 500 واللي هم عدول، وأما ظهوره في شموله للخمسمائة فاسق فلا نقبل هذا الظهور، ثابت لكنه لا نقبل. وأن الموجود في اللوح المحفوظ هو 500 فقير عادل فقط يجب إكرامه. هذا وين؟ هذا في المنفصل. بينما في المتصل الأمر ليس كذلك. في المتصل إذا أجتني قرينة متصلة، إذا أجاني مخصص متصل، فإن الظهور ينفصل. أكرم الفقراء إلا الفساق، لم ينعقد ظهور للعام في شموله للألف مع وجود هذه الجملة المتصلة، مع وجود هذا المخصص المتصل. وبالتالي المتكلم عادة عندما يسمع كلام المخاطب، عادة عندما يسمع كلام المتكلم، عندما يسمع الجملة الأولى من كلامه، والجملة الأولى كانت ظاهرة في العموم، سوف يتشكل ظهور ابتدائي لكنه متزلزل غير مستغل. هذا الظهور الابتدائي المتزلزل غير المستقر يبقى السامع، يبقى المخاطب ينتظر. إن جاءت قرينة في نفس الكلام تدل على عدم إرادة العموم، عدم إخراج بعض الأفراد، يقول إذن الظهور في العموم لم يكن مرادا، الظهور العمومي الذي فهمته قبل قليل وكان غير مستقر وكان متزلزل سوف يزول ببركة هذه القرينة المخرجة الصارفة الماء. لو لم تأتي قرينة هذا الظهور المتزلزل سوف يستقر، سوف يثبت. فإذا ثبت الظهور حينئذ في نهاية الجلسة، عندما في نهاية الجلسة عندما قال المتكلم جاء بقرينة تخرج بعض الأفراد، نقول هذه قرينة منفصلة لأن الظهور قد استقر. نعم، إذن في المخصص المتصل يلغى الظهور، لكن إذا كانت مخصص متصلة. أما في المخصص المنفصل فالظهور وظهور العام في عمومه لا يلغى، يبقى ثابتا. حجيته هي التي تلغى، حجيته هي التي تزول. هذا على خلاف مذهب وذوق الشيخ النائيني رحمه الله، فإن الشيخ النائيني يعتقد أن القرينة المنفصلة أيضا تؤدي إلى إلغاء الظهور أساسا. طبعا كلام الشيخ سيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن كلام الشيخ النائيني مضطرب في تحديد، يعني في الجزء الأول من أجود التقريرات غير الجزء الثاني في أجود التقريرات، أبو كلام مضطرب عنده في أن الذي يلغى ما هو. لكن على كل حال هو المعروف عن الشيخ النائيني عن الميرزا أن الظهور أصلا يزول حتى مع القرينة المنفصلة. فخلوا هبالكم أنه إحنا عندما نقول أن المخصص المنفصل لا يلغي ظهور العام، هذا بناء على رأي غير المحقق النائيني والسيد الفوري. خاف تشوفون عبارة يعني على هؤلاء العلمين، على هذين العلمين، فإنهما يبنيان على أن الظهور ينخدش في القرينة المنفصلة كما ينخدش في القرينة المتصلة. لكن المشهور واللي دافع عنهم السيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن الظهور يبقى في القرينة المنفصلة بعكس القرينة المتصلة. طبعا القرينة المتصلة تخدش الظهور. شيخنا عندك تقدر تقرب النياب شاهد؟ قال بلي. إذا إجت قرينة في كلام المتكلم لكنها مجملة، هي متصلة لكنها مجملة، أكو احتمال أن المولى أراد بهذه القرينة أن يخرج بعض الأفراد، وأكو احتمال أن المولى لم يرد بها إخراج بعض الأفراد، أكو إجمال بها. حينئذ هذا الإجمال راح يسري إلى نفس الدليل العام، وبالتالي هذا الظهور مات الدليل العام اللي كان حصل عندك بدوا غير مستقر متزلزل، هذا الظهور راح يتزلزل أكثر بعد يصير مجمل ولا يمكن الاستدلال به. أطبق هذا المقام. قال ثانيا المخصص المتصل والمنفصل، إن تخصيص العام على نحوين: أولا أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كلام واحد ملقى من المتكلم، بحيث أن المتكلم بعد لم ينهي كلامه ما زال يتكلم في نفس تحديد الموضوع والحكم، كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويسمى هذا إلا الله هذا الاستثناء المخصص المتصل، فيكون المخصص المتصل قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. أكرم الفقراء إلا الفساق، هذا إلا الفساق هذا الاستثناء قرينة على إرادة وجوب إكرام العلماء الفقراء العدول فقط، وتلحق به يعني بالمخصص المتصل، بل هي منهم مو تلحق به، بل هي قرينة متصلة. القرينة الحالية، القرينة الحالية يعني غير اللفظية، والقرينة الحالية قرينة لبية يعني غير اللفظية. القرينة الحالية مجموعة أعراف عرفية عند عموم الناس أو عرف خاص، كما لو كان المتكلم والسامع كلاهما من الفقهاء، أو كان عرف باعتبارهما من الأطباء، أو باعتبار أن القرينة قرينة عقلائية عامة أو عقلية عامة، مهم هكذا. القرينة الحالية المكتنف بها الكلام يعني الموجودة مع نفس الكلام التي هي حالة وظرف تحيط بالكلام الدالة على إرادة الخصوص. هذه القنينة وصفها أنها دالة على إرادة الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده على هذا الوجه. يعني مثلا أنه وردت الأدلة ولم تقيد بالقدرة، حينئذ نقول أن هذه الأدلة عامة تشمل حتى غير القادر، حتى العاجز عنها. نقول لا، عندنا قرينة عقلية على أن العاجز غير مخاطب بالتكاليف لا تشمل. هاي قرينة حالية، هذه القرينة الحالية نقول حالية لأنها ليست لفظية وإنما العقل هو الذي يدركها. ثانيا، ألا يقترن بها به مخصص بالعام مخصصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده، قبل العام أو بعد العام ما يهمنا، المخصص قبل أو بعد ما هو مشكلة. ويسمى المخصص المنفصل فيكون أيضا المخصص المنفصل كالمتصل قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول كالمتصل. قرينة على إرادة يعني في اللوح المحفوظ راح نعرف أنه المطلوب إكرامه هم 500 فقط، بالنتيجة كنتيجة كمحصلة قرينة على إرادة إكرام فقط 500 عادل. فإذا لا فرق بين القسمين، هاي مادة الاشتراك بينهما النقطة المشتركة من ناحية القرينة على مراد المتكلم، يشتركان في أنهما قرين على مراد المتكلم، يحددان مراد المتكلم. وإنما الفرق بينهما بين المتصل والمنفصل من ناحية أخرى، وهي انعقاد الظهور في العموم وعدمه. ففي المتصل لا ينعقد للكلام يعني العام أكرم الفقراء ظهور إلا في الخصوص، بعد أن جاءت بعده هذه الجملة إلا الفساق لن ينعقد ظهوره في العموم بل ينعقد ظهوره في الخصوص فقط. يعني راح اللي يجي أمامي الآن أنه أن هذا المتكلم استعمل هاي الجملة في وجوب إكرام 500، فهناك ظهور استعمالي في الخصوص، كما أنني من خلال القرائن من خلال القرينة الحالية باعتبار أن المتكلم جاد ليس بهازل، من خلال هاي القرينة وأنه في مقام بيان الحكم بيان ليس بهازل، أعرف أن مراده الجدي مطابق لمراده الاستعمالي. إذن في مراده الجدي يجب إكرام، واقعا في مراده الجدي يجب إكرام 500. إذن الظهور من الأول منعقد بال500، ماكو ظهور في 1000. ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص.
نفس عبارة مخصص متصل،
هذا في المتصل
نفس عبارة هي لا ينعقد الكلام
وين
ظهور
بلي هذا هو. ففي المتصل ففي المخصص المتصل لا ينعقد للكلام يعني العام الذي ورد في قولنا أكرم الفقراء بعد اتصال الخاص به ظهور إلا في الخصوص، ظهوره ليس في العموم وإنما في الخصوص. وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه. تلاحظون كيف ظهور العام يستقر وينعقد ولا ينخدش، غير أن الخاص يتقدم عليه، مو انكسر الظهور مالته، يبقى ظاهر في إرادة العموم في 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 العموم على نحو الاستعمال والجد، غير أن الخاص ظهوره أقوى لأن الخاص هم بظهور وظهوره أقوى، فيتقدم عليه فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر، كما لو قال له لا يجب إكرام فساق الفقراء، أو النص على الظاهر كما لو ورد لا تكرم زيدا، أو قول لا يجب عليك إكرام زيد، هذا نص يصير. والسر في ذلك هذا الفرق ما هو منشأه؟ والسر في ذلك راح يبين أولا في المتصل بعدين ينتقل إلى المنفصل. لماذا في المتصل لا ينخدش الظهور، لماذا في المتصل لا ينعقد الظهور في العموم؟ أن الكلام مطلقا العام وغيره يقول كقاعدة عامة قبل ما نطبقها في باب العام والخاص، كقاعدة عامة هاي تجينا في استعمال العام واستعمالات المطلق وفي الأوامر في النواهي مطلقا. الكلام مطلقا العام وغيره لا يستقر له ظهور، قاعد يبين أمر، هذا الأمر ظاهر في الوجود بشرط عدم القرينة، هكذا لا يستقر له الظهور ولا ينعقد، يعني الظهور إلا بعد الانتهاء منه من الكلام والانقطاع عرفا، أن يعني ينقطع يقول خلص هذا السامع يقول خلص بيان المطلب اللي قاعد يريده حول هذا الموضوع، راح ينتقل إلى مطلب آخر، والانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تلك الضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه، تصرف هذا الكلام عن ظهوره الابتدائي الأولي. إذا كمل الكلام يستقر ظهوره لأنه بعد ما أكو مجال لوجود قرينة متصلة، إذا أجت قرينة تصير منفصلة، وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعى، يعني متوقف معلق بوجود القرينة، يعني ظهوره متزلزل غير مستقر. فإن انقطع الكلام من دون، قطع يعني الكلام من دون ورود قرينة على خلافه، على خلاف هذا الظهور، استقر ظهوره الأول المستقر المتزلزل استقر وانعقد الكلام عليه. وإن لحقته القرينة الصارفة، إذا ارتبطت بالكلام قرينة متصلة تصرفه عن ظهوره الأولي، وإن لحقته القرينة المتصلة الصارفة، لحقته يعني القرينة كانت متصلة الصارفة عن الظهور الأول، تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة، مرة القرينة على التخصيص، مرة قرينة على التقييد، مرة قرينة على إرادة الوجوب، مرة قرينة على إرادة الكراهة، وهكذا. وانعقد حينئذ الكلام الأول على الظهور الثاني بمساعدة القرينة. ولذا لو كانت القرينة مجملة، هذا شاهد على أن القرينة المتصلة تلغي الظهور الأول، ولذا لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، أكفت كلمة أحتمل أنها تريد أن يريد المتكلم أن يشير بها إلى الاستحباب مثلا، أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول، مثلا الدليل الذي ورد فيه أن غسل الجنابة واجب وأن غسل الجمعة واجب وأن غسل يوم عرفة واجب، هذه غسل يوم عرفة أعتقد أنها قرينة على صرف كلمة واجب الثانية في التي ارتبط بغسل الجمعة عن ظاهرها الأول الذي هو الوجوب، أحتمل ذلك، هذا الاحتمال راح يجعل الظهور الأول ظهور غير تام غير مستقر. ولذا لو كانت القرينة مجملة، يعني كنا نحتمل بها إرادة ما هو موافق للعام وما هو خلاف العام اثنينات المحتملات، أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، يحتمل كونه قرينة، أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول، لا ينعقد، يبقى الظهور الأول متزلزل ولا يثبت، ولا ظهور آخر ولا يوجد ظهور ثاني، فيعود الكلام برمته مجمل. هذا من ناحية كلية كقاعدة عامة تطبيق في مقامنا، ومقامنا من هذا الباب لأن المخصص مقام هم من كذلك، المخصص المتصل يلغي الظهور، لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة عن العموم، فالعام له ظهور ابتدائي يعني بدوي في العموم، فيكون مراعى متوقف، مراعى بانقطاع الكلام متزلزل يتوقف على انقطاع الكلام وانتهائه، فإن لم يلحقه ما يخصصه، لم تأتي قرينة مخصصة متصلة، استقر ظهوره الابتدائي البدوي وانعقد على العموم. وإن لحقته قرينة التخصيص متصلة قبل الانقطاع والانتهاء، تبدل ظهور العام الأول في العموم وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم، هذا في المتصل. أما في المنفصل بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض، يعني شنو بخلاف؟ يعني لا يتزلزل، لا يتخلخل، لا يلغى الظهور، الظهور يبقى، لأن الكلام بحسب الفرق قد انقطع وانتهى بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، ما جت قرينة متصلة، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل، إذا ورد هكذا مخصص منفصل يزاحم، فإنه يزاحم ظهور العام. إذا زاحمه يعني يتنافى معه، يتزاحم معه في الشمول على 500 فاسق، وحينئذ فيقدم الخاص على العام من باب أنه قرينة عليه. قرينة عليه بأي معنى؟ من باب أنه أقوى، قصد المصنف أنه أقوى، كاشفة عن المراد الجدي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. عليكم السلام.